بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التحف في مذاهب السلف، ألقاه فضيلة الشيخ جلال بن ثابت العدني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في إجابته على السائل في رسالة التحف في مذاهب السلف، وهذا هو المجلس الثاني من هذه الرسالة من دورة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسجد زايد بن سلطان رحمه الله وغفر الله له. قال: أقول: اعلم أن الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد طالت ذيوله وتشعبت أطرافه وتناسبت فيه المذاهب وتفاوتت فيه الطرائق وتخالفت فيه النحل. بدأ بالإجابة عن هذا السؤال بإيضاح ما عليه فرق الإسلام من الاختلاف والشقاق في باب الصفات والأسماء، فصدر الجواب بكلمة اعلم، والمشايخ يأتون بها لتنبيه السامع والقارئ على أهمية الموضوع الذي سيذكر بعد هذه الكلمة. فقال اعلم، أو قال: أقول اعلم أن الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد طالت ذيوله. هذا تعبير من أهل العلم على كثرة الأقوال في هذه المسألة، كما يقال: طويل الذيل وقليل النيل. قال: وتناسبت فيه المذاهب وتفاوتت فيه الطرائق، وفي طبعه قال: وتباينت فيه المذاهب، يعني اختلفت، حصل بينها مباينة ومفارقة، وتفاوتت فيه الطرائق وتخالفت فيه النحل أي المذاهب. قال: وسبب هذا عدم وقوف المنتسبين إلى العلم حيث أوقفهم الله، وسبب هذا الاختلاف في آيات وأحاديث الصفات أن هؤلاء الذين انتسبوا إلى العلم من أهل الفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية، كلهم هؤلاء أعرضوا عن أدلة الكتاب والسنة وأخذوا بعلم الكلام، لم يقفوا حيث أوقفهم الله. ودخولهم في أبواب لم يأذن الله لهم بدخولها، دخلوا في أبواب علم محرمة. نعم، وهو علم الهند واليونان من الفلسفة والكلام والمنطق، دخلوا في هذه الأبواب ولم يستطيعوا الرجوع منها، ومنهم من رجع في آخر حياته وقد تندم ندما عظيما على دخوله في هذه الأبواب. قال: ومحاولتهم علم لعلم شيء استأثر الله بعلمه، أي حاولوا أن يعلموا شيئا هذا العلم انفرد الله بعلمه، مثل الكيفية، كيفية أسماء الله وصفاته أو كيفية هذه الصفات، حاولوا أن يتخيلوا كيفية الصفات فسألوا عنها بكيف، سألوا عنها بكيف أو تخيلوها، لأن المعطل أول ما عطل قبل أن يعطل شبه، ففر من التشبيه إلى التعطيل، لأنه ظن أن إثبات الصفات يستلزم منه مشابهة صفات الخالق لصفات المخلوقين، وهذا باطل. نعم، ففر من التشبيه إلى التعطيل، وهؤلاء حاولوا أن يعلموا علما ما استأثر الله عز وجل وانفرد بعلمه. قال: حتى تفرقوا فرقا وتشعبوا شعبا وصاروا أحزابا. انظر، ابتدأت مقالة التعطيل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الجعد بن درهم الذي أخذ هذه المقالة عن اليهود والنصارى والمشركين الذين عرفوا بالتجسيم. قالوا: أخذ هذه المقالة وهي أن الله ليس مستوي على عرشه، من أبان بن سمعان الذي أخذها من طالوت. طالوت هذا يهودي، وخاله من؟ لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي، فهذا طالوت أخذه من لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابتدأت مقالة التعطيل منه حتى قال: إن القرآن مخلوق، نفى صفة الكلام عن الرب جل وعلا. فابتدأوا بهذا، ثم جاء وتلقفها عنه الجعد بن درهم، واشتهرت عن أخذ عنه الجهم بن صفوان، واشتهرت عن الجهم ابن صفوان. ثم أخذوا بقوله الجهمية فنفوا الأسماء والصفات، فجاء بعدهم واصل بن عطاء الغزال وهو رأس الاعتزال ومن تبعه من المعتزلة، فردوا على الجهمية وأثبتوا الأسماء مجردة عن المعاني والصفات، نفوا الصفات. ثم جاء بعدهم الأشاعرة والماتريدية والكلابية فأثبتوا بعض الصفات ونفوا أكثر الصفات، هكذا تشعبوا شعبا شعبا كما قال المؤلف، وصاروا أحزابا، كل حزب يخطئ الآخر ويصوب رأيه، وكلهم على ضلال وانحراف لأنهم أعرضوا عن فهم السلف الصالح. قال رحمه الله تعالى: وكانوا في البداية ومحاولة الوصول إلى ما يتصورونه من العامة مختلف المقاصد ومتباين المطالب، كانوا في بدايتهم على هذا. نعم، كل واحد له مطلب وكل واحد له مقصد. قال: فطائفة، وهي أخف هذه الطوائف المتكلفة علم ما لم يكلفها الله سبحانه بعلمه إثما، وأقلها عقوبة وجرما. يقول أن هذه الطائفة هي أقل الطوائف في الإثم والجرم والجناية على المنهج السلفي. لماذا؟ قال: وهي التي أرادت الوصول إلى الحق والوقوف على الصواب. يعني عندهم حسن المقصد، يقولون قصدنا خير، وهذا لا يسوغ لهم الانحراف والإعراض عن أدلة الكتاب والسنة. فالذين نجوا هم أخذوا بأدلة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وهؤلاء أعرضوا عن الكتاب والسنة. ولكن الشيخ هنا يقول أن هؤلاء أقل جرما، لأنهم كانوا يريدون الحق ولكن ضلوا هذا الحق، لأنهم سلكوا الطريق غير الطريق الذي يجب عليهم أن يسلكوها. قال: وهي التي أرادت الوصول إلى الحق والوقوف على الصواب، لكن سلكت في طريقة متوعرة، يعني ما سلكوا الطريق السهلة طريق الكتاب والسنة. قال: وصعدت في الكشف عنه إلى عقبة كؤود لا يرجع من سلكها سالما. يعني أخذوا الأمر الصعب، والعقبة الكؤود الذي هي صعب المرتقى وصعب الصعود عليها، وعرة خطرة، سلكوا الطرق الخطرة التي خاطروا بعقائدهم واعتقادهم، جعلوه محلا للمخاطرة بحجة أنهم أرادوا الوصول إلى الحق. قال: لا يرجع من سلكها سالما، يعني هذه الطرق غالبا خطرة ولا يرجع من سلكها سالما، إما يهلك بالموت أو ربما يأتي مصابا، فضلا أن يظفر فيها بمطلوب صحيح، حتى لو وصلها لا يظفر بمطلوب صحيح. ومع هذا أصلوا أصولا ظنوها حقا، فدفعوا بها آيات قرآنية وأحاديث صحيحة نبوية، دفعوا بهذه الأصول الباطلة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، واعتلوا في ذلك الدفع بشبه واهية، وأتوا بعلل واهية، نعم، وخيالات مختلة غير منضبطة. وهؤلاء هم طائفتان، أي الذين سلكوا هذا المسلك مع أنهم عندهم حسن القصد، وهذا فيه ما فيه، لأن كثير من أهل الأهواء كانوا يحملون سوء المقصد، وكما مر معنا أن هؤلاء تلقفوها عن اليهود والنصارى، نعم، ومنهم من تلقفها من فلاسفة الهند واليونان، ومنهم من كان يريد المكر بالإسلام فزخرفوا هذه الأقوال، حتى هذا لا يسلم لهم أنهم كلهم عندهم حسن المقصد هؤلاء الطوائف. فمنهم من كان جاهلا بمذهب السلف، ومنهم من كان صاحب شبه. قال: وهؤلاء هم طائفتان، الطائفة الأولى وهي الطائفة التي غلت في التنزيه، مسألة تنزيه الرب جل وعلا عما لا يليق به، فهذا مطلب حق، لكن كما قال الإمام الأوزاعي: وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فهم يعطلون صفات الله عز وجل ويزخرفون ذلك بالقول على أنه تنزيه الرب جل وعلا مما لا يليق به، وهم عطلوا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. قال: وهي الطائفة التي غلت في التنزيه، لكن تنزيه فيه غلو حتى جحدوا الصفات. قال: فوصلت إلى حد يقشعر عنده الجلد، وسيأتي فيما بعد كيف وصفوا الله عز وجل حتى وصفوه بالعدم، وصفوه بالسل، لا تقول الله حي ولكن قل ليس بميت، لا داخل العالم ولا خارج العالم. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. قال: فوصلت إلى حد يقشعر عنده الجلد ويضطرب له القلب من تعطيل الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ثبوتا أوضح من شمس النهار وأظهر من فلق الصباح، وظنوا هذا من صنيعهم موافقا للحق مطابقا لما يريده الله سبحانه، وهذا باطل، لأن الله عز وجل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد الله حينما وصف الله نفسه ووصفه به نبيه. فالعلم وأنك معرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم عطلوا الصفات وزعموا أن هذا ما يريده الله، جاءوا بالباطل وجمعوا بين المتناقضات، فظلوا، قال، فظلوا الطريق المستقيم وأضلوا من رام سلوكها، يعني هم ضلوا ومن وافقهم أضلوه معهم، ضالين مضلين، فظلوا الطريق المستقيم وأظلوا من رام سلوكها، يعني من قصد أن يسلك الطريق المستقيم وهو يحسن الظن بهم انحرف بانحرافهم. والطائفة الأخرى هي التي غلت في إثبات القدرة غلوا بلغ إلى حد أنه لا تأثير لغيرها ولا اعتبار بما سواها، وأفضى ذلك إلى الجبر المحض. هذه المقابلة وهذا التقسيم على غير ما جرى عليه أهل العلم ممن شرح في باب الأسماء والصفات، لأن ما يقابل هؤلاء المعطلة يقابلهم أهل التشبيه والتمثيل الذين غلوا في التشبيه حتى شبهوا الله عز وجل بمخلوقاته. ولكن هنا أتى المؤلف بمبحث من مباحث الإيمان بالقدر، والذي انحرفت فيه هذه الطائفة وهي طائفة الجبرية المجبرة الذين خرجوا نقيضا لمعبد الجهني الذي قال إن الأمر أنف ونفوا القدر وقالوا أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، فخرجت هذه الطائفة نقيضا لها وقالوا إن الإنسان مجبور. هذه كان الأولى أن يأتي بالفرقة الأخرى وهي المشبهة الممثلة الذين غلوا بالتشبيه، نعم يعني غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، غلوا في الإثبات إثبات الصفات، لكن هنا قال إثبات القدرة وهم الجبرية ويسمون أيضا القدرية لأنهم غلوا في القدر. قال هي غلت في إثبات القدرة غلوا بلغ إلى حد أنه لا تأثير لغيرها ولا اعتبار بما سواها. ومقتضى ذلك ماذا؟ أنه لا قدرة للعبد، يعني لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله. الجبرية يقصدون هذا، أنه لا تأثير لقدرة العبد على اختياره وأفعاله، وأن العبد يتصرف بغير اختياره. وكذلك لا تأثير للأسباب على المسببات، عندهم هؤلاء ليس لها أي تأثير، حتى ولو الماء على النبات ليس له أي تأثير عندهم، وأن الإنسان مثل الريشة في مهب الريح تقلبها الريح يمين شمال، وهذا أصلا قلنا من مباحث القدر الإيمان بالقدر. قال وأفضى ذلك إلى الجبر المحض والقصر الخالص. وبالمناسبة فإن الجهم بن صفوان هو أيضا جبري وله مقولات في هذه المسألة، ومع ذلك تناقض، لأن هؤلاء كما قال السلف أهل الأهواء يجتمعون في السير، كلهم يجتمعون في الخروج على ولي الأمر، يستجيزون الخروج على ولي الأمر مع أنه جبري ويقول بالجبر وأن الإنسان مجبور وأن العاصي مجبور. وأن هذه المعاصي يرتضيها رب العالمين وهذا باطل. مع ذلك خرج على بني أمية مع الحارث بن شريح حتى قبض عليه وقتل، قتله نصر بن سيار. قال أنا لم أقتلك إلا أنك خرجت، وإنما لعقيدته الباطلة التي اعتقدها، وكان هذه من حسنات بني أمية، فكانوا يأمرون بقتل الزنادقة والمارقين، فأمروا بقتل الجعد بن درهم، قتله خالد القسري وهذا قتل، وقتلوا كذلك غيلان الدمشقي وكثير من هؤلاء. قال فلم يبقى لبعث الرسل وإنزال الكتب كثير فائدة، هذا بمقتضى العقل، ما دام أن الإنسان مجبور فهل يتوجه إليه الأمر والنهي؟ ما دام أنه مجبور على المعصية كيف توجه إليه الأمر والنهي؟ قال ولا يعود ذلك على عباده بعائدة، هم عطلوا الشرائع. نعم، وهذا يدل على سوء قصدهم، لأنهم مع أنهم يقولون بالجبر إلا أنهم خرجوا على ولاة الأمر، خرجوا على ولاة الأمور، وهذا يناقض التسليم بالقدر كما يزعمون، فهم يعذرون العاصي والكافر ومع ذلك يخرجون على ولي الأمر بالسيف. فهؤلاء دائما أهل الأهواء يجمعهم الخروج على أهل العلم على ولاة الأمر، وهو أولا خروج على أهل العلم ثم خروج على ولاة الأمر، لأن أهل العلم هم من أولي الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وجاءوا بتأويلات للآيات البينات ومحاولات لحجج الله الواضحات، يعني حرفوا الآيات، حرفوا معانيها وحرفوا أحكامها وردوا الأحاديث. أما الأحاديث فهو من السهل عندهم ردها، يقولون هذا من الآحاد وردون ويردون، وأما الآيات إن استطاعوا أن يحرفوا فيها حرفوا، وإلا حرفوا المعاني. قالوا وجاءوا بتأويلات للآيات البينات ومحاولات لحجج الله الواضحات، فكانوا كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال، كانوا مثل الطائفة، هؤلاء زعموا أنهم ينزهون الله عز وجل، وهؤلاء زعموا أنهم يثبتون لله عز وجل القدرة المطلقة. قول المزخرف، نعم بالقول، لكن ماذا يتضمن؟ يتضمن انحراف في العقيدة. قال قال رحمه الله تعالى مع أن كلا المقصدين صحيح، أي التنزيه والإثبات. ووجه كل منهما صبيح، ولولا ما شانه من الغلو القبيح. هكذا يزخرفون القول، يقول نحن ننزه الرب جل وعلا فيعطلون أسماء الله وصفاته. وأولئك يقولون نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، فيشبهون صفات الخالق بصفات المخلوق وهم المشبهة الممثلة. قال: وطائفة توسطت ورامت الجمع بين الضب والنون، وظنت أنها وقفت بمكان بين الإفراط والتفريط. الطائفة الثالثة وصفها بأنها توسطت، وهو يقصد من؟ يقصد الأشاعرة والماتريدية والكلابية، أنهم توسطوا. ماذا يقصد توسطت؟ هل توسطت بين هاتين الطائفتين، أم توسطت بين هؤلاء الطوائف ومذهب السلف وطريقة السلف؟ يحتمل الأمرين، أنه قصد الأمرين، أنها توسطت بين الإفراط والتفريط، ولكنها أرادت أن تجمع بين النقيضين، بين غلو الإثبات وغلو التنزيه، أو أنها توسطت حتى رامت الجمع بين النقيضين، وهي طريقة السلف الذي تعتمد على الكتاب والسنة، على النصوص الشرعية وفهم السلف. وهؤلاء الذين أعرضوا عن هذه النصوص وأولوها وحرفوها وجعلوا العقل إمامهم، أرادت أن تجمع بين نقيضين، رامت الجمع بين الضب والنون. قالوا هذا مثل يضرب للجمع بين النقيضين، بين الحق والباطل، لأن الضب هو حيوان يعيش في الصحراء ولا يعيش في الماء، والنون حوت يعيش في الماء، فكيف تجمع بين من يعيش في الماء ويعيش في الصحراء؟ لو أتيت بالنون إلى الصحراء لا يعيش، ولو أتيت، لأن الحوت يحتاج إلى رطوبة، دائما يرطب جسمه، إضافة إلى أن الضب قالوا لا يأتي إلى المياه دائما غالبا، وإنما ربما يعني إذا أراد الماء يفتح فاه في الفجر ومن الريح الذي تدخل في فمه يستغني عن الماء. وقيل كذلك أن الحوت يعتني بمولوده، الحوت يعتني بمولوده وهو في البحر في مكان أصعب، فتجد الحوت وبجانبه وهو يرتضع من أمه في الماء. أما الضب فقد ضربوا بها المثل في العقوق، قالوا أعق من ضب، لأن الضب إذا باضت تظل تراقب من يهاجم البيض، وإذا رأت شيء يتحرك هاجمته مباشرة، فإذا فقس البيض تهاجم الضب الذي يخرج من البيض، ظنا منها أن شيء يريد أن يهجم على بيضها فتقتل أبناءها، وما ينجو منها إلا الطريد. قالوا أعق من ضب، فلا يمكن أن تجمع بين المتناقضة، بين الشيء ونقيضه، تجمع بين قول السلف الذي طريقتهم الذي هي حقه، وتأخذ من طريقة هؤلاء أهل الكلام المنحرفين وتريد أن تخرج بطريقة مستوية بينهم، هذا باطل. قال: وظنت أنها وقفت بمكان بين الإفراط والتفريط، ظنا منها أنها توسطت، وهذا باطل. ثم أخذت كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث تجادل وتناظر، وتحقق وتدقق في زعمها وتجول على الأخرى وتصول بما ظفرت مما وافق مما يوافق ما ذهب إليه، يعني كل واحدة ترد على الأخرى وكل واحدة تصول على الأخرى، لأنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة وأقبلوا على علم الكلام، وعلم الكلام لا ينضبط. قال: وكل حزب بما لديهم فارحون. وعند الله تلتقي الخصوم، ومع هذا فهم متفقون فيما بينهم على أن طريق السلف أسلم، ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم، وهذا باطل. أولا عقلا، لو قلنا عقلا كيف يكون طريق الخلف أعلم؟ قالوا: بل أعلم وأحكم. فالأعلم والأحكم لابد أن يكون أسلم. كيف طريق السلف أسلم وطريق الخلف ليس أسلم، وإنما هو أعلم وأحكم؟ فهذا في العقل متناقض. ثانيا، هم كذبوا على السلف، فنسبوا طريقة التفويض إلى السلف، وهو السلف براء من طريقة التفويض، فقالوا إن السلف يفوضون، يثبتون الصفة ويمرونها ولا يتعرضون إلى معناها، وهذا باطل. نعم. فقال: ولكن الخلف جاءوا واستنبطوا الأحكام. يقصدون بالخلف أصحاب علم الكلام المتحيرون، ورثة فلسفة الهند واليونان، هؤلاء عندهم أعلم وأحكم لأنهم غاصوا في هذه الألفاظ واستخرجوا المعاني، وما رأوه معنى لا يليق بالله عدلوا عنه إلى معنى غير ذلك المعنى، فعطلوا الصفات بحجة التنزيه. نعم. والأصل إذا جئت لهم بطريقة السلف وهي الإثبات على ما يليق بجلال الله، الاستواء استواء يليق بالله عز وجل، سمع بصر يليق بالله عز وجل، قالوا: هؤلاء أهل تجسيد. فهم أصلا يعيبون على طريقة السلف، وإذا أرادوا أن يزخرفوا القول نسبوا التفويض إلى السلف، والتفويض كما سماه شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب التضليل والتجهيل. تضليل وتجهيل، كيف يكون أحكم وأسلم؟ فطريقة السلف هي الأسلم والأحكم والأعلم، أما طريق الخلف هؤلاء المقصود بهم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، هؤلاء قد أعرضوا عن الكتاب والسنة وأخذوا بعلم الكلام. نعم. وكيف يكون هؤلاء هم جعلوا السلف الصالح بمنزلة الأميين الصالحين، ولكن ليس عندهم علم، وجعلوا طريقة المتكلمين هي الأعلم والأحكم، وهذا باطل. كيف يكون الصحابة الذي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والقرون المفضلة خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كيف تكون طريقتهم فقط أسلم وهؤلاء أعلم؟ طريقة السلف هي الأعلم، لأن فيها سلف الأمة الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نعم. فهم الذين هم أقرب إلى زمن التشريع، وهم الذين يعرفون وعندهم اللغة العربية وعندهم فقه الكتاب والسنة، فهذا الكلام باطل، وإن كان انطلع على بعض أهل العلم حتى ظنوا أن التفويض هو مذهب السلف وهذا باطل. وسيأتي أن مذهب التفويض مذهب باطل. هم يقولون أن طريقة الخلف يعني التفويض السلف وهي التفويض أسلم، ويقصدون بها التفويض. التفويض نعم، إذا لو قلت أسلم أسلم من التحريف، سلموا من التحريف، لكن لم يسلموا من التضليل والتجهيل. فهم جهلوا الصحابة والتابعين وضللوهم في هذا الباب ونفوا المعنى الحق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلمية بطريق الخلف أن تمنى محققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم دين العجائز، مع أنهم قالوا هؤلاء أعلم، لكن لما تنظر هؤلاء الذين حكموا لهم بالأعلمية إيش كانت نهايتهم؟ أنهم تمنى محققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم دين العجائز، أي أنهم يموتون على الفطرة. العجائز يموتون على الفطرة، ما عندهم علم لكن عندهم تسليم وإيمان، وما خاضوا في علم الكلام. كان بعضهم يتمنى أن يموت على عقيدة عجائز نساء أبوه. وقالوا وهنيئا للعامة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فتدبر هذه الأعلمية. الآن تدبر أنت، هم حكموا أنها أعلمية، وهم أنفسهم الذين حكموا على هذه الأعلمية بأنها ضلال. قال: فتدبر هذه الأعلمية التي حاصلها أن يهنئ من ظفر بها للجاهل بالجهل البسيط، لأن جهلهم هؤلاء جهل مركب. الجاهل جهل بسيط يعلم أنه يجهل، لكن هؤلاء جمعوا بين الجهل بمذهب السلف وطريقته ولا يعلمون أنهم يجهلون، يظنون أنهم هم أعلم من السلف. قال: ويتمنى أنه في عدادهم. أي عالم يتمنى أنه في عداد الجهلة وممن يدين بدينهم ويمشي على طريقتهم؟ فإن هذا ينادي بأعلى صوت ويدل بأوضح دلالة على أن هذه الأعلمية التي طلبوها الجهل خير منها بكثير. الأعلمية هذه الذين طلبوها وقالوا هي أعلم من طريقة السلف، الجهل خير منها. العجوز خير من هذا العالم الذي يدعي العلم وهو قد أعرض عن الكتاب والسنة وأخذ بعلم الكلام. قال: فما ظنك بعلم يقر صاحبه على نفسه أن الجهل خير منه وينتهي عند البلوغ إلى غايته والوصول إلى نهايته أن يكون جاهلا به عاطلا عنه؟ إيش من علم؟ أنه يتمنى أن يكون جاهل وأنه عاطل عن هذا العلم. ففي هذا عبرة للمعتبرين، كما قال المؤلف: ففي هذا عبرة للمعتبرين وآية للناظرين، فهلا عملوا على جهل هذه المعارف التي دخلوا فيها بادئ ذي بدء، وسلموا من تبعاتها وأراحوا أنفسهم من تعبها، وقالوا كما قال القائل: أرى الأمر يفضي إلى آخر يصير آخره أولا. يعني حيرة، أصابوا أنفسهم بالحيرة والتحير بسبب أنهم عرضوا عن الكتاب والسنة وأخذوا بعلم الكلام. قال: وربحوا الخلوص من هذا التمني، من هذا التمني والسلام من هذه التهنئة للعامة، فإن العاقل لا يتمنى رتبة مثل رتبته أو دونها، ولا يهنئ لمن هو دونه أو مثله، ولا يكون ذلك إلا لمن رتبته أرفع من رتبته ومكانه أعلى من مكانه. نعم، العاقل يتمنى رتبة أعلى من رتبته. نعم، إذا كان طالب علم يتمنى أن يكون عالم،
وإذا كان عالما يتمنى أن يكون في العلم أكثر وقل ربي زدني علما. وأما الجاهل قد قنع بجهله كما قيل في مقولة تقول الناس رجلين إما قانع بجهل وإما طالب علم، فطالب العلم أشرف من الذي قنع بالجهل. ومن المصيبة أنه بعدما يعلم ويعلم ويعلم يتمنى أن يكون مثل ذاك الجاهل. كيف مثل هذا الجاهل؟ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وهو يتمنى رفع الجهل عن نفسه، فهذا تناقض. كما قال ينادي بأعلى صوت أن الجهل خير من هذا العلم الذي هو علم منحرف يصيبك بالتحير والشك. أكتفي بهذا القدر، الحمد لله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.